لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في استصحاب الموضوعات المركبة، وقلنا في استصحاب الموضوعات المركبة توجد حالتان. الحالة الأولى أن الحكم الشرعي يترتب على عنوان التقيد أو الاقتران أو المجموع، وقلنا في مثل ذلك لا يجري الاستصحاب في ذات الجزء، لأن استصحاب ذات الجزء لإثبات الحكم الشرعي مباشرة هذا غير ممكن، لأن الفرض أن الحكم الشرعي مترتب على عنوان التقيد أو الاقتران أو المجموع، وأما استصحاب ذات الجزء لإثبات التقيد والاقتران ومن بعد ذلك إثبات الحكم الشرعي فهذا استصحاب من الأصل المثبت وهو ليس بحجة. إذن في الحالة الأولى إذا كان الحكم الشرعي مترتبا على عنوان التقيد أو الاقتران أو المجموع فلا يجري استصحاب ذات الجزء. نعم يجري استصحاب التقيد إن كان له حالة سابقة ثبوتا وعدما، أما استصحاب التقيد أو استصحاب عدم التقيد. أما الحالة الثانية هي ما لو كان الحكم الشرعي مترتبا على ذوات الأجزاء، وقلنا هنا يمكن استصحاب ذات الجزء، يمكن استصحاب ذات الجزء بشرطين. الشرط الأول هذا الذي فرضناه وهو أن الحكم الشرعي مترتب على ذات الجزء، والشرط الثاني توفر أركان الاستصحاب في استصحاب ذات الجزء. وقلنا قد أشكل على ذلك بأنه على مبنى جعل الحكم المماثل فلا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن ذات الجزء ليس حكما شرعيا لكي يجعل له حكم مماثل، ولا هو موضوع لحكم شرعي لكي يجعل الحكم المماثل لهذا الحكم الشرعي المترتب على الموضوع. لماذا ذات الجزء ليس موضوعا لحكم شرعي؟ لأن المفروض أن الحكم الشرعي مترتب على ماذا؟ على ذات الجزئين، على كلا الجزئين وليس على جزء واحد. ومن هنا أجاب السيد الشهيد رحمة الله عليه بأننا لا نقبل مبنى جعل الحكم المماثل، يكفي في جريان الاستصحاب تنجيز الحكم، ويكفي لتنجيز الحكم وصول الكبرى وهي الجاعل وتحقق الصغرى وهي الموضوع، والموضوع مركب من جزئين، فليكن أحد الجزئين ثابتا بالوجدان أو بتعبد، ونثبت الجزء الثاني بالاستصحاب، وبضم الاستصحاب إلى الوجدان أو التعبد يثبت الموضوع. وهذا الجواب في حقيقته تسليم بالإشكال على مبنى جعل الحكم المماثل، وقد أجيب برفض هذا المبنى. نعم قال البعض حتى لو التزمنا بجعل الحكم المماثل يمكن الإجابة عن هذا الإشكال، وقد أتوا بثلاثة أجوبة ردها السيد الشهيد رحمة الله عليه جميعا، وبالتالي توصل إلى أن الجواب الصحيح وما أجبنا به، وهذا الجواب يرتكز على رفض أصل المبنى، فالجواب مبنائي وليس بنائيا. ثم قلنا إن البحث هنا يكون في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في أصل جريان الاستصحاب وقد مرت، والآن أوجزت أهم مطالب هذه النقطة. والنقطة الثانية في تحقق الشرط الأول، في تحقق الشرط الأول، في صغرى الشرط الأول. والشرط الأول ماذا كان؟ إن الحكم الشرعي يترتب على ذات الأجزاء لكي يمكن استصحاب ذات الجزء. هذه هي النقطة الثانية. إذن نحن في النقطة الثانية ماذا نبحث؟ في النقطة الثانية نبحث في النقطة الثانية في تحقيق صغر الشرط الأول، وأنه متى يكون الحكم مترتبا على ذات الأجزاء وليس مترتبا على عنوان التقيد أو الاقتران والمجموع. قل متى يكون مترتبا على ذات الأجزاء ذوات الأجزاء ومتى يكون مترتبا على التقيد. فإذا كان مترتبا على ذوات الأجزاء يجري استصحاب ذات الجزء، وإذا كان مترتبا على عنوان التقيد فلا يجري استصحاب ذات الجزء. البحث هنا بعبارة أخرى، كيف نميز بين الحكم المترتب على ذوات الأجزاء وبين الحكم المترتب على عنوان التقيد أو الاقتران أو المجموع؟ لأننا قلنا إذا كان الحكم مترتبا على عنوان التقيد أو الاقتران أو المجموع فلا يجري استصحاب ذوات الأجزاء. متى يجري استصحاب ذوات الأجزاء؟ حينما يكون الحكم منصبا على ذوات الأجزاء. إذن فنحتاج أن نبين متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء فيجري الاستصحاب، ومتى يكون الحكم مترتبا على عنوان التقيد والاقتران والمجموع فلا يجري الاستصحاب. في الحالة الأولى يجري الاستصحاب، في الحالة الثانية لا يجري الاستصحاب. البحث إذن في النقطة الثانية. هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه ينقل كلاما للمحقق النائيني، للميرزا النائيني رحمة الله عليه، ويترك التعليق عليه ويترك مناقشته لمرحلة أعلى وهي مرحلة البحث الخارج. مجرد أنه ينقل كلام الميرزا النائيني رحمة الله عليه في هذه النقطة. الميرزا النائيني يقول توجد في ترتب الحكم على الموضوع ثلاث حالات. الحالة الأولى إن الموضوع يكون مركبا من العرض ومحله، من ذات الشيء ومما يعرض عليه. بعبارة أخرى الحكم ليس مترتبا على ذات الشيء وليس مترتبا على ذات العرض، بل هو مترتب على ذات الشيء مقيدة بما يعرض عليها. فالحكم مترتب على شنو؟ على المحل وما يعرض عليه، على ذات الشيء وما يعرض عليه. مثل الإنسان العادل الذي ترتب هذا موضوع لحكم، مثلا جواز وصحة الائتمام بالإنسان العادل، ومثلا قبول شهادة الإنسان العادل، أو مثلا وجوب إكرام الإنسان العادل، وجوب الإكرام، صحة الصلاة، صحة الائتمام، قبول الشهادة، ترتبت على موضوع. هذا الموضوع ليس هو ذات الإنسان وليس هو العرض الذي يعرض على الإنسان وهو قيد العدالة، ليس ذات قيد العدالة، إنما الموضوع هو المحل مقيدا بما يعرض عليه، هو ذات الإنسان المقيد بكونه عادلا. بعبارة الموضوع هو تقيد الإنسان بكونه عادلا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إن الحكم ينصب على المحل وعدم العرض، على ذات الشيء وعدم العرض عليه، فليس الحكم منصبا على ذات الشيء وليس الحكم منصبا على ذات عدم العرض، بل الحكم منصب على ذات الشيء المتقيد بعدم العرض. ومثال ذلك المرأة غير القرشية. المرأة غير القرشية هذا موضوع تقيد المرأة بكونها غير قرشية لحكم شرعي وهو إن المرأة إذا لم تكن قرشية تعتبر يائسة في سن الخمسين، وبالتالي إذا طلقت فلا عدة عليها. طبعا تعرفون أنتم أكو فرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة، وجملة من الفقهاء يرون أن عدة الوفاة تترتب حتى على اليائس، ما يشترطون هذا عدة الطلاق. فالحكم الشرعي وهو عدم العدة كون المرأة، عدم عدة الطلاق كون المرأة يائسة، مترتب على موضوع. ما هو الموضوع؟ المركب من ذات الشيء مقيدا بعدم العرض. بعبارة الموضوع هو تقيد المرأة بكونها ليست قرشية. هذا الحالة الثانية، المثال الثاني. أو كما لو قال أكرم غير الهاشمي، فهنا زيد غير الهاشمي الحكم مترتب على زيد غير الهاشمي، ليس مترتبا على ذات زيد، وليس مترتبا على عدم الهاشمية، إنما مترتب على تقيد زيد بكونه ليس بهاشمي. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون الحكم مترتبا على عرضين لمحل واحد، أو على عرضين لمحلين. مثال الأول، الحكم مترتب على عرضين لمحل واحد كالاجتهاد والعدالة، جواز التقليد، جواز تقليد الفقيه مترتب على جزئين، على جزئين، على الاجتهاد والعدالة. وأنتم تلاحظون هنا على ذات الاجتهاد الحكم مترتب، وعلى ذات العدالة، وليس أحدهما متقيدا بالآخر. وأيضا الحكم، مثال الحالة الثانية، الحكم مترتب على عرضين لمحلين. مثال ذلك، مثلا موت الأب وإسلام الابن، هذا يترتب عليه الحكم وهو استحقاق الابن للإرث. أو لا، مثالنا السابق، موت الجد وكفر الأب، هذا يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه استحقاق الحفيد للإرث. موت الأب وإسلام الابن يترتب عليه إرث الابن، موت الجد وكفر الأب يترتب عليه إرث الحفيد. وكما ترون أن الحكم الشرعي وهو استحقاق الإرث في مثال استحقاق الإبن للإرث، في مثال أن الحكم مترتب على عرضين لمحلين، ترون أن موت الأب عارض على محل الذي هو الأب، وإسلام الإبن عارض على محل الذي هو الإبن، وترون أن أحد الجزئين، أحد العرضين ليس مقيدا بالآخر. الحكم منصب على ذات موت الأب وعلى ذات إسلام الابن. كما في الحالة الأولى الحكم منصب على ذات الاجتهاد للفقيه وعلى ذات العدالة للفقيه. إذن توجد ثلاث حالات، ففي أي هذه الحالات يكون الحكم منصبا على ذوات الأجزاء، وفي أيها يكون الحكم منصبا، وفي أيها يكون الحكم منصبا على التقيد والاقتران والعنوان وعنوان المجموع. هذه ثلاث حالات. أما الحالة الأولى الحكم منصب على التقيد. شنو مثال الحالة الأولى؟ شنو مثال الحالة الأولى؟ صحة الائتمام بالإنسان العادل، فالحكم منصب عليه. من منصب؟ منصب على تقيد الإنسان بالعدالة. وليس على ذات العدالة وليس على ذات الإنسان، لأن العرض لا يمكن تصوره بدون معروضه، بدون محله. لا يمكن أن يقال أننا نستصحب ذات الجزء، نستصحب وجود الإنسان أو نستصحب وجود العدالة، لأن العدالة لا معنى لها بدون محل. العدالة إنما توجد عند زيد، عند بكر، يعني لابد لها من محل، وبالتالي لا معنى لاستصحاب ذات العدالة، لأن العدالة لا يمكن أن توجد إلا في محلها، وبالتالي فالحكم مترتب على التقيد، والمأخوذ هو التقيد وليس ذات الجزء. عبارة. الآن إذا وجد إنسان اسمه زيد وهو عادل، قبل 3 أيام كان عادلا، الآن نشك ببقاء العدالة، شوي أنت أبوي أبدق، نستصحب ذات العدالة، ماذا نقول؟ شوي أنت أبوي ماذا نقول؟ نقول كنا على يقين بوجود العدالة والآن نشك ببقاء العدالة فنستصحب بقاء العدالة. هذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ لأنه إذا أردت استصحاب العدالة لإثبات الحكم الذي هو صحة الائتمام فهذا غير صحيح، لأن الحكم ليس مترتب على ذات العدالة، وإنما هو مترتب على ماذا؟ على تقيد الإنسان بكونه عادلا. وإذا أردت استصحاب ذات العدالة لإثبات التقيد ومن بعد ذلك إثبات الحكم الشرعي فهذا أصل مثبت كما هو. إذن ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ كيف أجري الاستصحاب؟ يجري استصحاب التقيد. زيد كان عادلا، الآن أشك ببقائه على العدالة فأستصحب بقاء زيد على العدالة، لا أستصحب ذات العدالة، أستصحب التقيد. واضح الفكرة؟ لأن الحكم يترتب على التقيد. إذن هذه الحالة استصحبت ذات الجزء أم استصحبت التقيد؟ انتبهين وياي؟ هل يمكن استصحاب ذات الجزء؟ لا يمكن استصحاب ذات الجزء، لأن ذات الجزء لا يمكن تصوره بدون محل، واستصحاب ذات الجزء ماذا يترتب عليه؟ لأني إذا أردت استصحاب ذات الجزء لإثبات الحكم الشرعي مباشرة فالمفروض فهنا في مثل هذه الحالة لا يمكن تصور ذات الجزء بمفرده بدون محل، واستصحاب ذات الجزء لإثبات الحكم، الحكم ماذا على أي شيء ترتب؟ على التقيد. واستصحاب ذات الجزء لإثبات التقيد ومن ثم إثبات الحكم الشرعي هذا يكون من الأصل المثبت. فإذا في الحالة الأولى، تبولي إذا كان الشيء أخذ بعنوان ذات الشيء مع عرض يعرض عليه، هذا العرض لا يمكن تصوره بنفسه، وبالتالي ثبوتا ديروا بالكم أحتاج هاي العبارة، ثبوتا مو إثباتا، ثبوتا الحكم يترتب على التقيد وليس على ذات الجزء، فلا أستطيع استصحاب ذات الجزء لأن الحكم ليس مترتبا عليه، ولا أستطيع استصحاب ذات الجزء لإثبات التقيد ومن ثم لإثبات الحكم لأن هذا من الأصل المثبت كما ما واضح. ثبوتا نحتاجه بعدين نحتاجه، خلينا نقرأ هاي العبارة. قال وأما النقطة الثانية، شنو هي النقطة الثانية؟ وين؟ في البحث الصغروي في تحقق الشرط الأول. شنو الشرط الأول؟ جاوبوني شنو الشرط الأول؟ إن الحكم مترتب على ذات الأجزاء. جيد. فقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله أن الموضوع تارة يكون مركبا من العرض ومحله. إحنا هنا شو نريد نسوي؟ كنتوا تعرفون في غراسة شو رح نسوي؟ إحنا اشترطنا في جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة أن يكون مترتبا على شنو ذات الأجزاء. هنا نبحث متى يكون مترتبا على ذات الأجزاء ومتى لا يكون مترتبا على ذات الأجزاء. ثبوتا مو إثباتا، مو إثباتا، أتكلم ثبوتا. ثبوتا إذا كان موضوع الحكم مركب من ذات الشيء مع العرض عليه لا يمكن أن يكون الحكم مترتبا على ماذا؟ لا يمكن مترتبا على ذات الجزء، لأن ذات الجزء عرض والعرض لا يوجد إلا في محله. واضحتكم الفكرة؟ جيد. قال كالإنسان العادل. شنو الإنسان العادل؟ إذا وقع موضوعا لحكم شرعي، مثل من صحة الائتمام به، ومثل من بعد قبول شهادته. جيد. وأخرى، هاي الحالة الأولى، وهي الحالة الثانية، وأخرى مركبا من عدم العرض ومحله. هنا عندنا محل وعندنا عدم عرض، هي كالحالة الأولى، لكن في الحالة الأولى يوجد عرض وهنا يوجد عدم عرض. كعدم القرشية والمرأة. يا هو المحل المرأة، يا هو عدم العرض عدم القرشية. وثالثا مركبا على نحو آخر كالعرضين لمحل واحد، مثل من؟ مثل الاجتهاد والعدالة في المفتي، في المقلد، في الفقيه، أو العرضين لمحلين كموت الأب وإسلام الابن. هذه شنو الحكم المترتب؟ الحالة الأولى عرضين على محل، عرضين لمحل واحد يترتب جواز التقليد. هذه شنو؟ عرضين على محلين يترتب إرث الابن. طبعا إذا ضربنا موت الجد وكفر الأب يترتب إرث الحفيد. ففي الحالة الأولى ممكن. ففي الحالة الأولى يكون التقيد مأخوذا، يعني شنو معناها؟ ثبوتا الحكم، ثبوتا إذا تريدون تكتبون الحكم لا يترتب على ذات الجزء. مو استفدنا من الأدلة، ما دام الموضوع عرض ومحل، عرض ومعروض عليه، التقيد مأخوذا، يعني الحكم مترتب على التقيد ثبوتا، لأن العرض يلحظ بما هو وصف لمحله ومعروضه وحال قائمة به. يا هو وحال قائمة به، يعني والعرض حال قائمة بالمعروض به بمعروضه. الاستصحاب يجري في نفس التقيد. يا وتقيد، تقيد الإنساني بالعدالة إذا كانت له حالة سابقة. يعني شنو شرحت هذا؟ يعني لا نستصحب ذات الجزء، لا يصح استصحاب العدالة. ليش لا يصح استصحاب العدالة؟ ذات العدالة لا يصح. ليش؟ لأن ذات العدالة، ذات العدالة إذا أردنا استصحابها لإثبات الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي مترتب على ماذا؟ ها؟ جاوبوني. على التقيد. وإذا أردنا استصحابها لإثبات التقيد فهذا أصل مثبت. جيد. بس سؤال، خب ليش ما نقول لا الحكم منصب على ذات العدالة مو على تقيد زيد بكونه عادلا؟ هذا السؤال. ليش؟ ثبوتا ليش؟ مو إثباتا. لماذا لا يكون الحكم هنا منصبا على ذات العدالة؟ سؤال، هذا سؤال آخر. ليش؟ جاوبوني. لأن ذات العدالة عرض، والعرض لا يوجد بدون معروض. واضح؟ أما الحالة الثانية، لا يقتل. وين الحالة الأولى؟ لا قلنا أصل البحث قلنا يجوز استصحاب التقيد، لكن يعطينا غير نتيجة. تذكر أنا شرحته، قلت استصحاب التقيد يجوز لكن استصحاب ذات الجزء لا يجوز. إحنا شنو قلنا بالحالة الأولى؟ تبولي، بالحالة الأولى قلنا إن الحكمة إذا كان مترتبا على التقيد فلا يجري استصحاب ذات الجزء، ولا التقيد يجري. واضح؟ فإذا ثبت تقيد ما أو عدم تقيد نجريه، لكن قلت في مثالنا، في مثالنا الذي كان، ما هي الحالة السابقة؟ الحالة السابقة هي هو مو تقيد، أن الجد مات مقيدا، الحالة السابقة عدم التقيد، فأنطت نتيجة أخرى. تبين وياي؟ جيد. أما الحالة الثانية، الحالة الثانية مثالها شنو؟ المرأة المتصفة بكونها غير قرشية، والحكم الشرعي المترتب على ذلك أنه لا عدة طلاق عليها بعد 50. هنا أيضا الحكم انصب على لم يكن منصبا على ذات المرأة، ولم يكن منصبا على ذات عدم القرشية، لأن عدم القرشية لا يلحظ إلا بوجود محل وهو المرأة. بعبارة أحتاج إلى مقدمة توضيحية. العدم على نحوين، عدم النعتي وعدم محمولي. والعدم النعتي هو العدم الذي يؤخذ بما هو الصفة، صفة لمعروضه. نعت يعني صفة، نعت لمعروضه، يعني المرأة وصفت بكونها، توصف بكونها غير قرشية، هذا يسمى عدم نعتي. هذا العدم النعتي يتصور بدون معروض أم لا يتصور؟ جاوبوني، لا يتصور بدون معروض. ليش لا يتصور بدون معروض؟ لأننا نفترض أنه نعت للمعروض، صفة للمعروض. ويوجد نحو آخر من العدم، هو العدم المحمولي، والمقصود بالعدم المحمولي هو العدم المحل. قل هو ذات العدم، مثلا عدم زيد، عدم زيد لا يلحظ بما هو صفة لزيد، أصلا زيد غير موجود، زيد غير موجود، متفهمين وياي؟ فهذا هو العدم المحض، وهو العدم الموجود المتحقق قبل وجود الأشياء. قبل وجود زيد كان المتحقق عدم زيد، وهنا العدم شنو؟ العدم هنا لم يؤخذ بما هو صفة لزيد، وإنما هو العدم المحض، هو ذات العدم، ولذلك يحمل على زيد، نقول زيد معدوم. شوي انت بقول، لكن احنا مو نسمي عدم محمولي، مو نسمي عدم محمولي لانه يحمل، هذه نسميه عدم محمولي قبال العدم النعتي. والا العدم النعتي بالحاضن عندما تقول هذه المراه غير قرشيه، هذا هم حمل، هم حمل، لكن الفارق الحقيقي ان العدم النعتي يؤخذ بما هو صفه لمعروضه، والعدم المحمولي يؤخذ بما هو عدم محض، ذات العدم لا يحتاج الى ان يحل في محل. عدم زيد، لا يوجد زيد حتى يقال بان زيد قد وصف بانه معدوم، وهذا العدم المحمولي هو الذي يسمى العدم الازلي. شنو العدم الأزلي؟ العدم الأزلي المقصود بالعدم الأزلي هو العدم الذي يسبق وجود الأشياء. الآن قبل وجود زيد كان معدوما أم غير معدوم؟ هذا عدمه يمتد، هذا العدم يمتد إلى الأزل حينما لم يكن شيء قبل أن يوجد، يمتد ويسمى عدما أزليا. شوي تقول هنا أيضا نقول الاستصحاب يجري، هل يمكن أن يجري في ذات عدم القرشية أم لا يمكن أن يجري في ذات عدم القرشية؟ لأن عدم القرشية عدم النعتي لا يتصور إلا بمعروضه، واضح الفكرة؟ وحينئذ نقول الذي يستصحب التقيد إن كانت له حالة سابقة، سواء كانت الحالة السابقة ثبوت التقيد أو عدم التقيد، ولا يمكن أن نستصحب عدم القرشية. ليش؟ ليش؟ لأن عدم القرشية لا يتصور بدون معروضين. بعبارة أخرى، من هنا قال الأصوليون وناقشوا في جريان استصحاب العدم الأزلي. لماذا؟ لأن العدم الأزلي يعني ذات العدم، ذات العدم، استصحاب ذات عدم القرشية، ذات عدم إن كان لإثبات الحكم الشرعي مباشرة تبولي، فنقول بأن الحكم الشرعي ليس مترتبا على ذات عدم القرشية، بل هو مترتب على تقيد المرأة بكونها غير قرشية. وإن كان استصحاب عدم القرشية لإثبات التقيد، لإثبات تقيد المرأة بكونها غير قرشية، فهذا أصل مثبت وهو ليس بحجة. نعم، يمكن استصحاب التقيد ثبوتا وعدما، فهنا قبل وجود المرأة شوي تقول لم تكن متقيدة بكونها غير قرشية، فنستصحب عدم التقيد، وبعد أن وجدت المرأة لا توجد حالة شوي تقولي لا توجد ثبوت لغير القرشية حتى تستصحب عدم القرشية. من الأول نحن نشك بأن هذه المرأة قرشية أو غير قرشية، فهنا لا يوجد استصحاب، لا يوجد استصحاب حتى للتقيد في مثل هذه الحالة. طبعا في هذا المثال لا يوجد استصحاب حتى للتقيد، لكن في أمثلة أخرى قد يستصحب التقيد. مثل من؟ لدينا زيد، كنا نعلم بعدم فسقه، الآن نشك بفسقه، نستصحب بقاء زيد على عدم الفسق. لكن في المرأة القرشية لا يأتي ذلك، لأن في المرأة القرشية، في المرأة غير القرشية، يعني في المرأة وغير القرشية، لأننا من الأول قبل وجود المرأة لا يوجد شيء اسمه غير قرشية، ذات غير القرشية يعرض على معروض. واضح لكم الفكرة؟ وبعد وجود المرأة من الأول نشك بأنها قرشية أو غير قرشية، فلا يمكن استصحاب أنها غير قرشية. إذن في الحالة الثانية، جاوبوني، إذن في الحالة الثانية، في الحالة الثانية موضوع الحكم شبيه هو التقيد، تقيد المرأة بكونها غير قرشية. يمكن استصحاب ذات الجزء ثبوتا، لا يمكن استصحاب ذات الجزء ثبوتا. لماذا؟ أيضا نقول لأن استصحاب ذات الجزء لإثبات الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي ليس مترتبا على ذات الجزء، بل هو مترتب على تقيد المرأة بكونها غير قرشية. وإن كان استصحاب عدم القرشية لإثبات التقيد، فنقول هذا أصل ومن ثم إثبات الحكم الشرعي، هذا من الأصل المثبت وليس بحجة. ومن هنا قالوا بأن العدم الأزلي ليس بحجة. ليش؟ لأن استصحاب العدم الأزلي لإثبات الحكم الشرعي مباشرة، فالحكم الشرعي يترتب على ماذا؟ على العدم النعتي، يترتب على ماذا؟ على اتصاف محل بعدم العرض. وإذا كنت تريد استصحاب العدم الأزلي لإثبات العدم النعتي يعني التقيد، فهذا من الأصل المثبت. هذا دليلهم على عدم حجية استصحاب العدم الأزلي. واضح؟ واضح عندكم؟ قال، خلينا نقرأ. وفي الحالة الثانية يكون تقيد المحل بعدم العرض مأخوذا في الموضوع. يعني شنو مأخوذا في الموضوع؟ المرأة المتصفة بعدم القرشية بعد الخمسين تكون شنو؟ يائسا. الحكم شنو؟ أنها يائس وبالتالي لا عدة طلاق عليها. جيد. زين، هل الحكم مترتب على ذات الجزء لو مترتب على التقيد؟ جاوبوني. ليش؟ لأن عدم القرشية عدم النعتي لو عدم محمولي، عدم نعتي. شنو العدم النعتي؟ يؤخذ صفة لشيء. زين، العدم النعتي يمكن تصوره بدون محل؟ لا يمكن تصوره بدون محل. إذن ثبوتا الحكم في مثل ذلك انصب على ماذا؟ انصب على التقييد. وياي؟ إذن نستطيع استصحاب ذات الجزء؟ لا نستطيع استصحاب ذات الجزء، لأن استصحاب ذات الجزء لإثبات الحكم، الحكم مترتب على التقييد، واستصحاب ذات الجزء لإثبات التقييد ومن ثم إثبات الحكم هذا أصل مثبت. واضح لكم؟ زين، استصحابي عدم القرشية بنحو العدم المحمولي، يعني ذات العدم، يأتي فيه نفس الكلام، إن العدم المحمول العدم الأزلي لا يجري، لأن العدم الأزلي إن أريد به إثبات الحكم فالحكم مترتب على العدم النعتي، يعني على العدم الذي أخذ بما هو صفة. وإذا كان يراد بإجراء استصحاب العدم الأزلي إثبات العدم النعتي يعني التقيد ومن ثم الحكم فهذا أصل مثبت. طيب. وفي الحالة الثانية يكون تقييد المحل بعدم العرض مأخوذا في الموضوع، لأن عدم العرض إذا أخذ مع موضوع ذلك العرض لوحظ بما هو نعت ووصف له، وهو ما يسمى بالعدم النعتي تمييزا له عن العدم المحمولي الذي يلاحظ فيه العدم بما هو. شنو يعني بما هو؟ يعني بما هو عدم، لا بما هو وصف لمحله. ويترتب على ذلك أن الاستصحاب إنما يجري في نفس التقيد. شوفوا شنو في نفس التقيد؟ إذا كانت هناك حالة سابقة، فانتبهوا لي هنا، لا يجري استصحاب ذات الجزء، لكن يجري استصحاب التقيد أم لا يجري؟ في مثالنا يجري استصحاب التقيد، هل سيصير عادي؟ لا يجري. لماذا لا يجري؟ ها؟ لا التقيد، أبدأ استصحب التقيد، تقيد المرأة بكونها غير قرشية. في مثالنا لا يجري التقيد، لأن التقيد ليس له حالة سابقة ثابتة. لماذا؟ لأنه قبل وجود المرأة ما يوجد شيء اسمه غير قرشية، بعد وجود المرأة لم يثبت للحظة أن المرأة متقيدة بكونها غير قرشية حتى أستصحب عدم القرشية، حتى أستصحب كونها غير قرشية. ماكو حالة سابقة للتقيد، أكو حالة سابقة في مثال هذا المثال توجد من الأول، لا الحالة السابقة بعد وجود المرأة، من الأول أنا هذه المرأة شاق قرشية أو غير قرشية، فلا يوجد يقين بالتقيد. لا، أي بعد وجود مش مدرينا هي مشكوكة قرشية أو غير قرشية، ما أدري. واضح الفكرة؟ بينما في مثال آخر يجري التقيد، يجري استصحاب التقيد في مثال آخر. هنا العدم النعتي، هنا العدم النعتي التقيد يستصحب في مثالنا، حتى العدم النعتي لا يستصحب، مو بس العدم المحمولي. لماذا في مثالنا؟ هاي واي مهمة. في مثالنا بعد أن وجدت المرأة أنا شاك أنها قرشية أو غير قرشية، فلا توجد لحظة تقيدت المرأة بكونها غير قرشية فأستصحب ذلك. لكن في مثال آخر، زيد الذي كنت أقطع بعدم فسقه والآن أشك بفسقه، فهنا يستصحب العدم النعتي، مو أستصحب عدم الفسق، عدم الفسق لا يستصحب، أستصحب تقييد زيد بكونه غير فاسق. ليش أستصحبه؟ لأنه أقطع بأنه في لحظة سابقة كان زيد متقيدا بعدم الفسق، بخلاف مثال غير القرشية. شوف ايش قال العبارة. ويترتب على ذلك أن الاستصحاب إنما يجري في نفس التقيد، في ذات الجزء لا يجري، في كلا المثالين، في ذات الجزء في كلا المثالين لا يجري، لكن بالتقيد وين يجري؟ فيما لو كان للتقيد حالة سابقة. قال ويترتب على ذلك أن الاستصحاب إنما يجري في نفس التقيد والعدم النعتي. إذا تبدون تكتبون على السريع، إذا فيما إذا كانت له حالة سابقة متيقنة. مو هاي راح تشتبهون، راح عبالكم هنا يجري عدم النحت في مثال هنا، لا لازم تضيفون قيد فيما إذا كانت له حالة سابقة متيقنة، كما في، كما لو كنا نعلم عدم فسق زيد، والآن نشك بفسقه، فنستصحب عدم فسقه. أما إذا لم تكن له حالة سابقة متيقنة، كما في مثال المرأة غير القرشية، طبعا هسه راح يجي، هسه بالعبارة يجي، فلا يستصحب التقيد لأنه ليس له حالة سابقة متيقنة، لأنه قبل وجود المرأة لا يوجد شيء اسمه غير قرشية، وبعد وجود المرأة نشك من الأول أنها قرشية أو غير قرشية. بعد وجود المرأة نشك من الأول أنها قرشية أو غير قرشية، ولا توجد فترة نقطع بأنها غير قرشية لكي يستصحب التقيد. وسيشير السيد الصدر إلى ذلك بقوله: فإذا لم يكن العدم النحتي واجدا. خلينا نرجع للعبارة. قال: ويترتب على ذلك أن الاستصحاب إنما يجري في نفس التقيد والعدم النحتي. هاي والعدم النحتي شنو؟ شنو هاي؟ عطف تفسير، لأن التقيد هو العدم النحتي، التقيد هو العدم النحتي، صح لو مو صح؟ مو احنا قلنا شنو العدم النحتي؟ الذي يؤخذ بما هو صفة لمعروضه، مو شي؟ فإذا هو نفس التقيد، عبارة أخرى عن التقيد. والعدم لأنه الدخيل في موضوع الحكم، شنو لأنه؟ يا هو لأنه التقيد والعدم النحتي. فإذا لم يكن العدم النحتي واجدا لركني اليقين والشك، شنو العدم النحتي؟ يعني التقيد. مثل من؟ ما واجد لركني اليقين والشك، مثل المرأة غير القرشية. مرت مرحلة احنا متيقنين انها غير قرشية، لا توجد مرحلة، وكان الركنان متوفرين في العدم المحمولي. شنو العدم المحمولي؟ جاوبوني، شنو العدم المحمولي؟ ذات العدم، ذات عدم القرشية، ذات عدم القرشية. سؤال: ذات عدم القرشية، ذات العدم، هذا موجود قبل وجود المرأة، متيقنين احنا به قبل وجود المرأة لم تكن قرشية، متيقنين، تقول زين، والآن نشك، الأركان متوفرة، لكن يجري استصحاب العدم المحمولي؟ لا يجري. لماذا لا يجري؟ لأنه استصحاب ذات عدم القرشية لإثبات الحكم مباشرة في مثل حالتنا، حينما يؤخذ الموضوع عدم العرض، عدم العرض صفة للمعروض، عندما يؤخذ الموضوع الحكم عدم العرض صفة للمعروض، حينئذ الحكم ليس مترتبا على العدم المحمولي، إنما هو مترتب على العدم النحتي. واضح؟ جيد. وإذا تريد تستصحب ذات عدم القرشية لإثبات العدم النحتي، يعني لإثبات التقيد ومن ثم إثبات الحكم، فهذا من الأصل المثبت. شوف العبارة. قال: لأن لم يجر استصحابه، استصحاب من؟ العدم المحمولي، لأن العدم المحمولي لا أثر له شرعي بحسب الفرض. واضح عندكم الفكرة؟ إلى أثر شرعي، الأثر الشرعي بحسب فرضنا عليه من مترتب على العدم النحتي، على التقيد. جيد. خب، نستصحب العدم المحمولي لإثبات التقيد، إذا تردون تضيفون هاي. وأما استصحاب العدم المحمولي ذات، بين قوسين، ذات عدم القرشية لإثبات التقيد ومن ثم إثبات الحكم الشرعي، فهذا أصل مثبت. خلينا نرجع لبار. ومن هنا ذهب المحقق النائني إلى عدم جريان استصحاب عدم العرض المتيقن قبل وجود الموضوع، يا هو عدم العرض في مثالنا عدم القرشية، عدم القرشية قبل وجود المرأة متيقن من باب السالبة بانتفاء الموضوع. قال ويسمى باستصحاب العدم الأزلي. شنو العدم الأزلي؟ شنو العدم الأزلي؟ ذات العدم، هو نفس العدم المحمولي، ذات العدم الذي لم يؤخذ صفة لشيء. فإذا شك في نسب المرأة وقرشيتها، هذا عطف تفسير على النسب، يعني مو شك في نسب المرأة وشك في قرشيتها، عطف تفسير، لم يجر استصحاب عدم قرشيتها الثابت قبل وجودها، لأن هذا عدم محمولي. شنو العدم النعتي؟ ما أخذ صفة. والعدم المحمولي ذات العدم، العدم المحض الذي لم يؤخذ صفة. شوفوا وياي تابعوا، وليس عدما نعتيا. ليش ليس عدما نعتيا؟ إذ إن العدم النعتي وصف، والوصف لا يثبت إلا عند ثبوت الموصوف. فإذا أريد إجراء استصحاب العدم المحمولي لترتيب الحكم عليه، على العدم المحمولي مباشرة، شنو يعني مباشرة؟ أي بلا إثبات العدم النعتي، بين قوسين التقيد، التقيد والعدم النعتي عبارة واحدة، فهو متعذر، لأن الحكم مترتب بحسب الفرض على العدم النعتي للمحمولي. شنو العدم النعتي؟ تحطونها على التقيد، وضحوها على التقيد. وإذا أريد بذلك إثبات العدم النعتي، لأن استمرار العدم المحمولي، شوفوا هاي العبارة لعلي ما شرحتها، بعد وجود المرأة ملازم للعدم النعتي. تبولي، إذا أردنا أن نستصحب العدم المحمولي لإثبات العدم النعتي، لأننا إذا استصحبنا عدم القرشية الثابت قبل وجود المرأة نستصحبه إلى حين وجود المرأة، إلى حين وجود المرأة، فلازم ذلك ما هو؟ أن هذه المرأة غير قرشية، يعني لازم ذلك من خلال استصحاب العدم المحمولي أثبتنا العدم النعتي. وإذا أثبتنا العدم النعتي نثبت الحكم، لأن الحكم مترتب على العدم النعتي، منتبهين؟ فالعدم النعتي لازم للعدم المحمولي. إذا استصحبنا عدم القرشية الثابتة قبل وجود المرأة إلى ما بعد وجودها، شنو صار العدم؟ صار عدم نعتي. تبولي زيان، لكن هذا العدم النعتي لازم عقلي للعدم المحمولي وليس لازما شرعيا، فهو أصل مثبت. قال لأن استمرار العدم المحمولي بعد وجود المرأة ملازم للعدم النعتي، فهذا أصل مثبت وهو ليس بحجة. جيد، خلينا ناخذ هذا، ما يخالف. الحالة الثالثة، شنو هي الحالة الثالثة؟ فيها مثال. في الحالة الثالثة مثال عام، الحكم مترتب على موضوعين، على عرضين في محل واحد. الحكم مترتب على الاجتهاد والعدالة، وترون ان الاجتهاد ليس مقيدا بالعدالة، ولا العدالة مقيدة بالاجتهاد. منتبهين يعني؟ فإذا ثبت شيء من الجزئين من العرضين بالوجدان أو بالتعبد، نستطيع استصحاب الجزء الآخر إذا كان له حالة سابقة متيقنة أم لا. الآن زيد ثبت اجتهاده بالوجدان، والجزء الثاني أن يكون عادلا لكي يصح تقليده، كنا نعلم بعدالته والآن نشك، نستصحب العدالة، وبضم الوجدان إلى الاستصحاب يثبت الموضوع. واضح الفكرة؟ فيترتب الحكم ولا مانع من ذلك. لماذا لا مانع من ذلك؟ لأن الحكم ترتب على ذات الأجزاء وليس على ذات الشيء مقيدا بعرضه أو بعدم عرضه، وليس إن العرضين أحدهما مقيد بالآخر، بل على ذواته الأجزاء، ذوات ذات الاجتهاد الحكم منصب، وذات العدالة. منتبهين وياي؟ واضح عندكم؟ جيد. عرضين لمحلين، إرث الابن مترتب على ذات موت الأب وذات إسلام الابن، وليس أحدهما مقيدا بالآخر، بخلاف الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الأولى والحالة الثانية الحكم فيهما منصب على ماذا؟ منصب على ذات الشيء المقيد بوصف، أو على ذات الشيء يعني مقيد بعرض، وعلى ذات الشيء المقيد بعدم العرض، بينما هنا منصب على عرضين ليس أحدهما قيدا في الآخر. واضح؟ وليس أحدهما قيدا للذات. وياي متبهين؟ وياي؟ فيجري استصحاب الجوز. هذا من الناحية الثبوتية. شنو يعني من الناحية الثبوتية؟ يعني نقول في الحالة الثالثة، إذا افترضنا أن الحكم مترتب على عرضين لمحل أو على عرضين لمحلين، فحينئذ نستصحب ذات الجوز بشرطين، إن الحكم مترتب على ذات الجوز، والشرط الثاني أن الأركان متوفرة في ذات الجوز. بعد ذلك نذهب إلى الإثبات لنرى هل إنه في مثل هذه الحالة الحكم مترتب على ذات الأجزاء أم ليس مترتبا على ذات الأجزاء. لو جاءنا حكم شوي تقول لو جاءنا حكم إثباتا وقال يصح الائتمام بالإنسان العادل، هذا لا يمكن أن نتصور أنه منصب على ذات الأجزاء. لماذا؟ لأنه انصب على ذات مقيدة بعرض، هذا من الأول خارج. لكن حينما يأتينا حكم منصب على عرضين، فنقول ممكن استصحاب ذات الجوز فيما لو كان الحكم إثباتا شبيه منصب على ذوات الأجزاء. أما في الحالة الثالثة فلا موجب لافتراض أخذ التقيد واتصاف أحد جزئي الموضوع بالآخر. ليش؟ خاف واحد يقول ليش المولى عندما قال، هذا ثبوت نتكلم، المولى عندما قال يصح تقليد المجتهد العادل، خب يجي واحد يقول من قال انه الحكم منصب على ذوات الأجزاء؟ لعل الحكم منصب عليه من؟ على كل جزء مقيد بالآخر، مو شيء؟ نقول ثبوتا لا داعي لذلك، ما دام الحكم انصب على عرضين لمحل واحد فليس أحدهما مأخوذا بقيد الآخر، أو عرضين لمحلين فليس أحدهما مأخوذا، هذا هو البحث، ليس أحدهما مأخوذا بقيد الآخر. وين عدالة زيد؟ ما نستصحب، نستصحب ذات العدالة هنا. أي شنو الإشكال؟ عرض المن ما أخذت في لسان الحكم عرض، ما أخذناها باللسان، ما أخذت كعرض. الحكم انصب مو على الذات المقيدة بعرض، الحكم انصب على عرضين. بعدين المناقشة، السيد تارك المناقشة قال فلا موجب لافتراض أخذ التقييد واتصاف أحد جزئي الموضوع بالآخر، لأن أحدهما ليس محلا وموضوعا للآخر، بل بالإمكان أن يفرض ترتب الحكم على ذات الجزئين، وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجزء لتوفر الشرط الأول. يا الشرط الأول إن الحكم مترتب على ذوات الأجزاء، زين، والشرط الثاني يفترض أيضا أن يتحقق، شلون يتحقق؟ شنو الجزء الثاني؟ لابد أن نشوف الجزء بحالة سابقة متيقنة، لو ما بي بشكل لاحق، لو ما بي يفترض أن يتوفر الشرط الثاني. بس الشرط الثاني وين يجي؟ بالنقطة الثالثة. هذا موجز عما أفاده المحقق النائيني نكتفي رحمه الله نكتفي به على مستوى هذه الحلقة، تاركين التفاصيل والمناقشات إلى مستوى أعلى من الدراسة، وهذا المستوى هو مستوى البحث الخارج. صلوا على محمد وآل محمد.